رمضان. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكدت إيران أن الادعاءات البريطانية تهدف إلى تغطية جرائم هذا البلد بدعمه لحرب الإبادة بحق الفلسطينيين أو معاداتها للجمهورية الإسلامية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اعتبر مزاعم لندن تدخلا في الشؤون الداخلية للبلدان، مضيفا أن أي دولة تكيل تهم مزعومة ضد الشعب الإيراني أو تتخذ إجراءات عدائية ضده عليها أن تكون مسؤولة عن تصرفاتها. تصريحات بقائي تأتي ردا على إعلان وزير الأمن البريطاني دان جارفيز رفع اسم إيران إلى المستوى المتقدم بنظام تسجيل النفوذ الأجنبي الخاص بمراقبة أنشطة عملاء الحكومات الأجنبية على الأراضي البريطانية. وجهت طهران انتقادات للتقارير الجديدة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب تجاهلها لمسألة التعاون الإيراني معها، وشددت طهران على أن نشر أي معلومات سرية دون موافقتها يشكل خرقا لاتفاقية الضمانات، مشيرة إلى قصور التقارير في عدم الإشارة إلى الانسحاب غير القانوني للولايات المتحدة من الاتفاق النووي. كما أكد الجانب الإيراني أن هذه التقارير يشوبها الكثير من النواقص والتناقضات ما أبعدها عن التقييم الموضوعي والمهني، رافضا استغلال الغرب للوكالة بعد أن طلبت الترويكا الأوروبية تقريرا حول برنامج إيران النووي في خطوة غير قانونية. شدد المتحدث باسم كتاب القسام أبو عبيدة على أن قواتهم بحالة جهوزية استعدادا لكافة الاحتمالات، وأن المقاومة لديها ما يؤلم العدو في أي مواجهة مقبلة. أبو عبيدة أكد أن أي تصعيد للعدوان على سكان غزة سيتسبب بمقتل العديد من أسرى الاحتلال، موضحا أن تهديدات العدو لن تفلح بالإفراج عن أسراه. وأضاف أن كيان الاحتلال تسبب بمقتل أسراه وتنصل عن من تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار للحصول على غطاء أمريكي لممارسة العدوان على الشعب الفلسطيني. اعتبرت حركة حماس التهديدات الأخيرة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسألة تعقد النقاط المتعلقة باتفاق غزة وتشجع الاحتلال على التملص من مسؤولياته. المتحدث باسم الحركة حازم قاسم أكد أن واشنطن وسيط باتفاق وقف إطلاق النار، وأن حماس نفذت التزاماتها ضمن المرحلة الأولى، مشيرا إلى تهرب كيان الاحتلال من البدء بمفاوضات المرحلة الثانية. كما طالب قاسم الرئيس الأمريكي بالضغط على حكومة الاحتلال لبدء مفاوضات المرحلة القادمة من الاتفاق. وكان ترامب هدد بإنهاء أمر الحركة إذا لم تطلق فورا سراح جميع الأسرى الإسرائيليين وتعيد القتلى منهم. نشرت شرطة الاحتلال 3000 من عناصرها سدادا لأول صلاة جمعة بالحرم القدسي الشريف خلال شهر رمضان المبارك. يأتي هذا الإجراء ضمن سياسة الاحتلال العنصرية، إذ تمنع سلطات الفلسطينيين بالضفة الغربية من الوصول إلى المسجد الأقصى منذ بداية شهر رمضان وفق سياستها التي تطبقها منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة. وكان الإعلام العبري ذكر بوقت سابق أن الكيان سيسمح لنحو 10,000 من سكان الضفة بالصلاة في المسجد الشريف. إلى ذلك اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته. قتل عنصر أمني وأصيب آخرون جراء استهداف مجموعات مسلحة عناصر وزارة الدفاع وآلياتها قرب بلدة بيت عانة بريف محافظة اللاذقية السورية. وأفادت مصادر محلية بانطلاق تظاهرات مناهضة للسلطة الحاكمة وسط مدينة السويداء، مشيرة إلى رفع المحتجين شعارات تتهم الإدارة الجديدة بالإقصاء وترفض وجودها بالصيغة الحالية. إلى ذلك قال مصدر أمني بالإدارة الجديدة أن السلطات ستتخذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة من وصفهم بالمجرمين والضرب بيد من حديد ضد من يستهدف أمن البلاد حسب زعمه. أبدت موسكو بشكل قاطع رفضها لأي اتفاق يسمح القوات الأوروبية بالعمل كقوات لحفظ سلام في أوكرانيا. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وصف وجود وحدات أوروبية على الأراضي الأوكرانية بالتورط الواضح لدول حلف الناتو في حرب ضد روسيا، مشددا على عدم وجود مجال للتسوية في هذا الشأن. لافروف انتقد تصريحات الرئيس الفرنسي الأخيرة إيمانويل ماكرون الرامية لتوسيع الدرع النووي لبلاده دفاعا عن الحلفاء الأوروبيين، معتبرا هذه الخطوة تهديدا لروسيا. التقرير التالي يتضمن تفاصيل وافية عن ردود الأفعال الروسية إزاء التصريحات الأخيرة الرئيس الفرنسي.
ردود أفعال غاضبة واجهت بها روسيا تصريحات وتهديدات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي قال فيها إن روسيا تشكل تهديدا لأوروبا، وإن من يقرر مستقبل أوروبا هي أوروبا ذاتها لا أمريكا ولا روسيا. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن خطاب الرئيس الفرنسي الذي تحدث فيه عن حماية نووية لأوروبا يشكل تهديدا لروسيا، مقارنا كلامه بمواقف هتلر ونابليون ضد روسيا. وأضاف لافروف أن ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تجاوزا جميع حدود اللباقة والاحترام فيما يتعلق بالقضية الأوكرانية بتصريحاتهم العدوانية والمتهورة.
إن ماكرون يواصل السير على خطى هتلر ونابليون بطريقة عدوانية تجاهنا، إنه يخفي نواياه الحقيقية. السيد ماكرون لا يتصرف برشاقة أو أناقة.
وفي السياق ذاته، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف سخر من تحذيرات وتصريحات ماكرون، وقال إن الرئيس الفرنسي لا يشكل أي تهديد ولن يفتقده أحد بمجرد ابتعاده عن الحياة العامة في الانتخابات القادمة في فرنسا حسب تعبير. وكان ميدفيديف تهكم على تصريحات ماكرون وقال إنه لا يفرق بين الآن والمستقبل. المواقف الغاضبة من قبل روسيا تأتي بعد تصريحات ماكرون، حيث قال في خطاب مفاجئ وجهه للفرنسيين إن مستقبل أوروبا لا تقرره أمريكا أو روسيا، مشيرا إلى عزمه فتح نقاش استراتيجي بشأن حماية أوروبا بواسطة المظلة النووية الفرنسية.
أمننا جميعا في خطر، إن التهديد الروسي يطال الجميع في أوروبا، على أوروبا أن تقف في وجه التهديد الروسي. وأقترح مناقشة لتوسيع الحماية التي توفرها الترسانة النووية الفرنسية لشركائها الأوروبيين.
وشدد ماكرون على أن بلاده ستستضيف الأسبوع المقبل اجتماعا لقادة جيوش الدول المستعدة لضمان السلام في أوكرانيا، مشيرا إلى أن السلام في أوكرانيا قد يتطلب نشر قوات أوروبية لضمان احترامه. واعتبر ماكرون أن روسيا أصبحت تشكل تهديدا لفرنسا وأوروبا، ودعا الدول الأوروبية إلى الاستعداد للدفاع عن نفسها، معتبرا البقاء في موقع المتفرج ضربا من الجنون.
مع ختام هذه النشرة تذكير بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن ادعاءات لندن تأتي للتغطية على دعمها العدوان على غزة ومعاداتها للشعب الإيراني. المتحدث باسم كتاب القسام يؤكد جهوزية المقاومة استعدادا لكافة الاحتمالات. وانتشار أمني مكثف للاحتلال استعدادا لأول صلاة جمعة بالمسجد الأقصى في رمضان. شكرا لكم وإلى اللقاء.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء. أضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى. وعليك المعفن في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين أينما كنتم، ورحمة الله تعالى وبركاته. حييكم وأرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد الحواري اليومي من برنامج حدث وحوار، ونتناول فيه موضوع الزواجية المعايير الأمريكية. بإمكانكم أعزائي المستمعين أن تتواصلوا معنا عبر أرقام هواتفنا التالية وهي 22-0-1-32-68 و22-0-1-38-48 ومفتاح البلد والعاصمة طهران 00-98-21. وبإمكانكم أن ترسلوا رسائلكم الصوتية والنصية عبر الواتساب وهذا رقمه 00-98-99-37-94-24-31. تواصلوا معنا. سيداتي أنساتي سادتي، في عالم تسيطر عليه الخطابات السياسية الرنانة المزدوجة، تبرز الولايات المتحدة الأمريكية كراعية رسمية للإرهاب بامتياز، حيث تتحالف مع الكيان الصهيوني المحتل وتزوده بأحدث الأسلحة لارتكاب مجازر ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة وفلسطين المحتلة، بينما تصنف المقاومين الاحتلال والمدافعين عن الحقوق المشروعة كإرهابيين. هذا التناقض الصارخ ليس سوى غيض من فيض سياسة خارجية أمريكية قائمة على التمييز العنصري وتغذيه الصراعات وتبييض جرائم حلفائها. فأمريكا والصهاينة شراكة في الإبادة منذ النكبة الفلسطينية عام 48 و900 وألف. لم تتوقف الولايات المتحدة عن دعم المشروع الصهيوني عسكريا وسياسيا واقتصاديا، متجاهلة كل مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان. فالأسلحة الأمريكية المتطورة من القنابل الذكية إلى الطائرات الحربية تستخدم يوميا لقتل المدنيين في غزة وتدمير البنى التحتية وتهجير الأسر من منازلها تحت الذرائع الدفاع عن النفس. أما صمت المجتمع الدولي فإنه بلا شك نتاج ضغوط أمريكية تمنع إدانة الكيان المحتل، بل وتحول الضحية إلى جلاد والمقاومة إلى إرهاب. جرائم الحرب الصهيونية في غزة التي خلفت آلاف الشهداء من الأطفال والنساء لم تنتج عن فراغ، بل عن دعم أمريكي غير مشروط يتجلى في الفيتو الدائم في مجلس الأمن ضد أي قرار يدين الاحتلال وفي صفقات الأسلحة التي تتخطى مليارات الدولارات. فكيف تدين أمريكا الإرهاب وهي ترسل بذخيرة الموت إلى قوات تحتل أرضا وتنتهك حرمة البشر منذ عقود؟
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
نعم أعزائي الكرام، نعود نتواصل معكم في لقائنا من حدث وحوار تحت عنوان ازدواجية المعايير الأمريكية. اللافت مستمعينا الكرام أن الإرهاب يصنف وفقا للمعايير الأمريكية والغربية بأنه مقاومة حين يصدر منها. في تناقض صارخ تصنف الولايات المتحدة حركات المقاومة مثل أنصار الله في صنعاء في اليمن ضمن قوائم الإرهاب، وذلك لأنها ترفض الهيمنة الأمريكية وتدعم القضية الفلسطينية. فأنصار الله الذين واجهوا حربا شنت عليهم بدعم أمريكي أصبحوا إرهابيين لأنهم يوجهون صواريخهم نحو مواقع الاحتلال الصهيوني نصرة لأهل غزة جراء العدوان الإسرائيلي عليهم منذ عام ونصف، بينما تقدم واشنطن للصهاينة كل أنواع الدعم لاستكمال احتلالهم. وهذه المعايير المزدوجة تكشف جوهر السياسة الأمريكية. فالدولة التي غزت العراق وأفغانستان بحجج واهية ودعمت الدكتاتوريات في المنطقة هي نفسها التي ترفض الاعتراف بحق الشعوب في الدفاع عن نفسها. وفي ضوء هذه المعطيات مستمعين الأفاضل، فإن الكيل بمكيالين يعتبر الوجه الحقيقي لأمريكا التي تدعم الإرهاب المنظم حين ينفذه حلفاؤها، وتقوم بتشويه صورة من يقفون في وجه الظلم، إلا أن الشعوب التي تذبح بأسلحة أمريكية لن تصمت، وأن المقاومة بكل أشكالها المشروعة ستظل شاهرة سيفها بوجه الطغيان، وأن النهاية تكون لصالح الحق.
متاه الصمت قد أردانا، إنا سئمنا الجور والطغيان، سفك العداة دماءنا في غزة، والغرب قد كانوا لهم أعوانا، فالحق والعدل الذي يرجونه في شرعهم نصبوا له ميزانا، أن يقتل العربي ليس تجنيا، فالعدل في أن يكثروا قتلانا، لكنما الغربي قطرة دمه قد عادنت من دمنا أطنانا، قيم لهم لا يغرينك سيفها، هي كالسراب يراود العطشانا، تحت النعال مبادئ وشرائع تسنى على أعناقها بخطانا، فنضالنا إرهاب في قاموسهم، إذ نفتدي بدمائنا الأوطان، وحقوق إنسان لنا قد زوروا، لا حق فيها غير سفك، محتل يمضي مدفعا كي يقتل الأطفال والنسوان، نتجرع الظلم المهين مرارة، واليوم صحنا يا أخي كفانا، آن الأوان لأن تجيب فعالنا، فرجال غزة زمجر طوفانا، لبيك يا أقصى حناجر، لن ترتضي الإرهاب والعدوان، ستظل في نبض الشعوب قضية تستنهض الأرواح والوجدان، بئس السلام، بئس السلام، بئس السلام، إذا السلام سلامهم وأمته ألست في قلآن.
نعم أعزائي المستمعين، نحن معكم ونتواصل عبر أثير إذاعة طهران العربية في برنامجكم الحواري اليومي حدث وحوار تحت عنوان ازدواجية المعايير الأمريكية. لكن دعونا الآن أعزائي المستمعين، جاءتنا رسالات عبر الواتساب ونأخذ منها رسالتين، ونبدأ مع أبو محمد مهدي من اليمن في الرسالة الأولى وهي صوتية، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا تزال الإدارة الأمريكية تمارس ازدواجية المعايير في سياسة تكشف الوجه القبيح لأمريكا الشيطان الأكبر وباقي العالم بأسره، لا يثق بالإدارات الأمريكية السابقة واللاحقة التي من أجل مشاريعها ومصالحها تبيع حتى حلفائها، كما فعلت في أوكرانيا مؤخرا وفي قضايا أخرى، وهذه السياسة هي سوف تجعل من أمريكا دولة معزولة عن العالم. لبرنامج حدث وحوار إذاعة طهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لكم أخي العزيز أبو مهدي، محمد مهدي من اليمن، على هذه المداخلة والرسالة، ولا لدي رسالة أخرى من أبو باسم عبد منصور داود، نستمع معا.
طبعا رحيم الله ومصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وكل عام وأنتم في خير وعافية جميع أخواننا العاملين في إذاعة طهران العربية، وشهر مبارك على الأمة العربية والإسلامية. نسأل الله أن ينصر الإسلام والإسلام وأن ينصر الله الإسلام والمسلمين ويرفع راية الإسلام خفاغة عالية على رأم الأعداء والمجرمين. سيدي الكريم، الزواجية معايير الأمريكية، أولا أمريكا تسعى إلى تحقيق مصلحتها الشخصية في العالم في أي دولة، سواء دولة أوروبية غربية أو عربية أو في فلسطين أو في الشرق الأوسط أو غير ذلك، لأنها تسعى إلى اكتساب المال وارتفاع والهيمنة على الاقتصاد في العالم، ولا يهمها الزواجات المعايير في أي مكان سواء في الشرق أو في الغرب، فإنها لن يستطيع أحد أن يلومها أو يكون ضدها، لأنها أصبحت مهيمنة على العالم، والعالم أصبح ينبطح تحت أمريكا إلا من رحم ربي. ولكم الشكر والتقدير، وكل عام وأنتم في خير وعافية، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. إذاعة طهران العربية، برنامج حدث وحوار، إذاعة طهران العربية، أبا باسم السامدي، اليمن.
وأنت بصحة وسلامة أخ أبو باسم عبد المنصور داود على هذه المداخلة. فاصل ونعود إليكم أعزائي الكرام.
يأتي الغرب ليتحدث عن الحرية وعن الحقوق، وإنما تكون المسألة الحقوق الحقيقية للناس، حقهم في الحياة، حقهم في العدالة، حقهم في العيش بكرامة، حقهم في الاستقلال، حقوقهم المشروعة العظيمة المقدسة الأصيلة. يتنكر الغرب لذلك بشكل كامل، الأمريكي يتنكر، البريطاني يتنكر، الفرنسي يتنكر، الألماني يتنكر، الإيطالي يتنكر، وموقفهم تجاه ما يحصل في غزة مخزي لهم وفضيحة كبرى لهم، فضيحة متجددة.
نعم أعزائي المستمعين، ازدواجية المعايير الأمريكية سياسة مفضوحة وخبيثة، حيث تكشف الأحداث العالمية مستوى الانحطاط السياسي في تعاطي الولايات المتحدة الأمريكية مع تداعياتها لجهة سياسة التمييز وازدواجية المعايير المتبعة لديها تجاه القضية، خاصة الإنسانية منها، وخصوصا إذا ما كان الضحايا من الدول المناهضة لأمريكا ومرتكبي الجرائم هم من حلفائها. وكثيرة هي الأدلة الواضحة على هذه الازدواجية، من بينها ردود فعل المسؤولين الأمريكيين تجاه المحكمة الجنائية الدولية من محاكمة جرائم الحرب في العراق، على الرغم من وجود أدلة واضحة ودامغة على ارتكاب جرائم حرب خلال الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، إلا أن الولايات المتحدة رفضت قبول أي محاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، واستمرت في حماية جنودها من المساءلة القانونية الدولية. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم الولايات المتحدة قوة نفوذها السياسي لتفويض سلطة المحكمة الجنائية الدولية وتحجب التحقيقات التي تستهدف مصالحها الجيوسياسية، حيث قامت في عام 2018 بفرض عقوبات اقتصادية على المحكمة الجنائية الدولية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، في محاولة لمنعها من التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها في أفغانستان، مما يظهر استخدامها للضغوط السياسية لتجنب المساءلة القانونية. حديثا صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم اعتراف بلاده بالمحكمة بعد أن جرمت الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة، ما يكشف عدم جدية الولايات المتحدة في التزامها المزعوم بقيم العدالة الدولية وحقوق الإنسان، ويظهر السجل الأسود لبلاد العم سام وتفضيلها حماية مصالحها السياسية على التزام بالقوانين الدولية وتحقيق العدالة العالمية. مستمعينا الأفاضل، لازلنا نتواصل معكم في لقائنا اليومي الحواري من حدث وحوار تحت عنوان ازدواجية المعايير الأمريكية. ويسعدني الآن أن نستقبل ضيف العزيز عبر الهاتف الدكتور سمير أيوب، الكاتب والمحلل السياسي من روسيا. دكتور سمير أيوب، بداية السلام عليكم، وحييك في لقائنا هذا من حدث وحوار.
عليكم السلام والإكرام، تحياتي لكم ولمستمعيكم الأعزاء.
أهلا وسهلا، ويسعدني أن تكون معاه وتقبل الدعوة في لقاء اليوم. طبعا نتحدث عن ازدواجية المعايير الأمريكية والسياسة المفضوحة والخبيثة لها. طبعا لماذا تتجاهل أمريكا إرهابها الخاص، وأن التاريخ الأمريكي حافل بالتدخلات العسكرية والانقلابات التي خلفت ملايين الضحايا من فيتنام إلى العراق ومن أمريكا اللاتينية إلى غرب آسيا؟ تفضل.
يعني ازدواجية المعايير التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية يبدو أنها أيضا ورثتها إلى دول عديدة تابعة لها، وخاصة الدول الأوروبية. يعني ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تمارس هذه السياسة، لكنها هي الأكثر ممارسة لها والأكثر دهاء ونفاقا. لذلك اليوم ما يجري على الساحة الدولية وعلى ساحة الشرق الأوسط أثبتت بشكل لا لبس فيه أن الولايات المتحدة الأمريكية مع الدول التابعة لها تمارس هذه الاستواجية بكل يعني وبتعالي وباستكبار على دول العالم. يعني ما جرى في أوكرانيا، لنأخذ مثالا، أن الصراع الروسي الأمريكي على الساحة الأوكرانية أدى إلى فرض عقوبات كبيرة على روسيا، وإلى محاولة أيضا ضربها واستهداف مدنها فقط لاتهامها بأنها تريد احتلال دورة أخرى. ولكن في طبيعة الحال والحقيقة أن روسيا تدافع عن أمنها القومي ضد حلف الناتو الذي تقدم باتجاه حدودها. أما ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط، نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم بشكل كبير وتبرر إجرام والإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة. أيضا الدول الغربية التي تتغنى دائما بالديمقراطية وحرية الرأي والدفاع عن حقوق الإنسان، أيضا صحيح هي تدين الاعتداءات الإسرائيلية إعلاميا، وتدينها بشكل يعني في المنظمات الدولية، لكن عمليا هل اتخذت أي قرار أو فرضت أي عقوبات أقله يعني 1% من التي فرضت على روسيا؟ بالطبع لا. لذلك اليوم يعني أصبحت سياسة ازدواجية المعايير التي اتبعتها وتتبعها الولايات المتحدة الأمريكية مع الدول التابعة لها تمارس حسب مصالح هذه الدول. يعني إذا كانت توجد اضطرابات أو أي مظاهرات في دول منافسة ومعادية للولايات المتحدة الأمريكية، مباشرة تطبق العقوبات، تمنع يعني يمنع عنها أي مساعدة مالية من البنك الدولي، وتتهم بأنها ضد الديمقراطية، ويعني كما حدث في سوريا، كما حدث أيضا في بعض الأحيان في روسيا، في إيران. رأينا كيف أن كل وسائل الإعلام الغربية والأمريكية والصهيونية تجير من أجل التحريض واستمرار هذه الاضطرابات بحجة الدفاع عن الديمقراطية. لكن إذا ما جرى في أي دولة أخرى مع الولايات المتحدة الأمريكية وتابعة لها، نرى أنها تبرر كل الاعتداءات التي تحصل ضد سكان هذه الدول. يعني هناك دول عديدة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية أو صديقة لها، وهي دول ديكتاتورية، دول ملكية، دول مارست الإرهاب، مارست الاعتداءات، لكنها لم تتعرض لأي عقوبات. هذا يشير بأن الانتقائية وخدمة المصالح الأمريكية هي الأساس. لذلك مسألة يعني أن هذه الدولة الولايات المتحدة أو الدول الخاصة الدول الأوروبية أنها تدافع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، هذا فقط للتسويق الإعلامي لا أكثر، لأنه يعني رأينا الحرب التي فرضت على اليمن لأكثر من 11 عاما كيف أن العالم صمت عن استشهاد آلاف بل عشرات الآلاف من المدنيين بحجة أيضا يعني الدفاع عن الحكومة الشيعية في اليمن بين قوسين التي يعني شكلت بدعم أمريكي وغربي. أيضا يعني ما حدث في لبنان، ما حدث في العراق، ما حدث في فلسطين المحتلة، الولايات المتحدة الأمريكية هي نفسها قتلت ملايين السكان على الكرة الأرضية بداية من الحرب العالمية الثانية عندما استخدمت الأسلحة النووية فقط ضد مدينتين في اليابان، الهدف ليس عسكريا كان بل مدنيا، وهو كان في ذلك الوقت لترهيب الاتحاد السوفيتي. ومنذ ذلك الوقت اعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية سياسة قوة والإرهاب والاحتلال، بعدها رأينا حرب في فيتنام كما تفضلت، ويعني أيضا كانت الولايات المتحدة من أكبر الداعمين لنظام في تشيلي للنظام الاستبدادي الدكتاتور بينوشيه الذي انقلب على الديمقراطية وقتل رئيس منتخب ديمقراطيا. لذلك كل هذا عرى الولايات المتحدة الأمريكية منذ ذلك الوقت، يعني من يدرس بشكل تام السياسات التي
طيب دكتور سمير عفوا على المقاطع، يعني اللافت أن الإرهاب يصنف وفقا للمعايير الأمريكية والغربية بأنه مقاومة حين يصدر منها، في تناقض صارخ تصنف الولايات المتحدة حركات المقاومة مثل أنصار الله وحزب الله وحرب غزة وفلسطين بأنهم إرهاب. يعني ماذا يعني رفع واشنطن شعار محاربة الإرهاب وهي تضيف فصلا جديدا من النفاق عبر إدانة المقاومة الفلسطينية واليمنية بينما تجدد التزامها بالأمن الصهيوني؟
يعني هذه شماعة للولايات المتحدة الأمريكية عندما دائما تتهم حركات المقاومة وحركات التحرر الوطني وتصفها بالإرهابية، هذا فقط لأنها تحارب دول وأنظمة استبدادية تابعة للولايات المتحدة. يعني اليوم عندما كانت بعض المجموعات المؤيدة للولايات المتحدة الأمريكية في سوريا، يعني بعض المجموعات الانفصالية، رأينا كيف الولايات المتحدة تدخلت عسكريا وحمت هذه المجموعات. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية نفسها كانت تدعم مجموعات إرهابية داخل سوريا. الكيان الصهيوني والذي يعني هناك قادة في هذا الكيان وصلوا إلى أرفع رتبة وهي رتبة رئيس الوزراء مثل إسحاق شمير السابق ومناحيم بيغن وغيرهم، هم قادة منظمات إرهابية. حتى بريطانيا صنفت هذه المنظمات على أنها إرهابية، ويعني شمير المجرم الذي أيضا قضى في يعني عندما كان رئيس لوزراء كيان قضى وهو مطلوب عمليا لبريطانيا على أنه إرهابي. لكن لاحظنا كيف كل هذه قادة العصابات الإرهابية والصهيونية تسافر إلى كل هذه الدول ولا يمكن إلقاء القبض عليها. يعني اليوم عندما تصدر مذكرة قرار بحق السفاح نتنياهو على أنه مجرم حرب، هل تتجرأ أي دولة في العالم على أن تلقي القبض عليه؟ بالطبع يعني لا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تحمي هذا المجرم وتحمي العديد من القادة المجرمين الصهاينة. لذلك اليوم هذه الانتقائية أصبحت ملح للسياسة الأمريكية. ما يخدم الولايات المتحدة وعملائها وأتباعها يسمونه يعني ديمقراطية وحقوق إنسان، وكل من يدافع عن حقوقه، كل من يساند العدالة، كل من هو مع تحرير الشعوب من هيمنة الدول الكبرى وخاصة يعني الولايات المتحدة الأمريكية يطلق عليه إما جماعات إرهابية أو جماعات خارجة عن القانون. يعني ما حدث في سوريا أكبر دليل. يعني هناك رأينا كيف أن يعني عندما تبدل النظام السابق نظام الرئيس بشار الأسد بنظام آخر، بغض النظر يعني عن طبيعة هذا النظام وعن أن الشعب السوري يريد هذا النظام من عدمه، كيف تغيرت نظرة الولايات المتحدة الأمريكية مع العديد من الدول الأخرى، ولكن نرى أن نفس الشخص ونفس التنظيم كان مصنفا إرهابيا ومطلوبا للولايات المتحدة الأمريكية. لذلك يعني هذه مسألة أصبحت طبيعية عقلية ولا يمكن يعني أن تمر مرور الكرام أو أن يصدقها عاقل في رعوب يعني خاصة في الشرق الأوسط أو حتى في أوروبا. حتى اليوم في أوروبا هناك من يرى أن الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الأنظمة التي تعمل معها أيضا لم تعد جديرة بالثقة، لأن العلاقات مع الولايات المتحدة مبنية على مصالح لخدمة الولايات المتحدة فقط وليس حتى أتباعها أو أصدقائها كما يسمون. لذلك هذه المسألة أصبحت طبيعية، ونحن نعلم دائما يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية تستند في هذه السياسة إلى سياسة القوة والإرهاب، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر دولة، إذا كنا نريد الحق والعدالة هي أكبر دولة إرهابية في العالم. يعني كيف نصنف الإرهابي؟ الإرهابي هو الذي يقتل المدنيين من دون أي سبب، هو الذي يقوم بتدمير الدول، يقوم بتدمير البلاد، يقوم بفرض عقوبات اقتصادية وحرب تجويع ضد العديد من شعوب العالم. لا يوجد أي دولة في العالم فرضت هذه يعني المسائل كما فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية وكما تسببت بموت واستشهاد الملايين من سكان البشر. إذن هذه دولة إرهابية، لكن للأسف القوة اليوم هي التي تحكم. الولايات المتحدة الأمريكية بحكم هيمنتها وتعتبر نفسها أن الدولة الأقوى في العالم لها ما لا يحق لغيرها، وهذا ما جرى. يعني بالأمس عندما جرى اللقاء بين ترامب وزيلينسكي رأينا كيف هو الاستكبار الأمريكي وعدم الاحترام لأي يعني حتى للضيوف الزائرين من الرؤساء، بغض النظر عن وجهة نظري بالرئيس زيلينسكي، لكن ما قام به ترامب يعبر عن جهية الولايات المتحدة الأمريكية وعدم احترامها وعدم يعني وعدم وجود لياقة في استضافة الضيوف. هذا يعبر عن طبيعة هذه الدولة وطبيعة النظام اليوم الموجود وعن التفكير المستقبلي لها. يعني هذه المسألة لم تتعلق فقط بالرئيس ترامب كونه رئيس للولايات المتحدة، وإنما أصبحت هناك الترامبية أي يعني نظام جديد في الولايات المتحدة الأمريكية يعتمد على القوة والإرهاب والترهيب ومحاولة اتباع أساليب عديدة لإرهاب الدول وإخضاعها. فقط ترى أن الرئيس ترامب من يمكن أن يواجهه هي القوة. يعني رأينا الرئيس فلاديمير بوتين في روسيا لم يخضع للولايات المتحدة على مدى 3 سنوات طول الصراع مع الغرب على الساحة الأوكرانية. في نهاية المطاف اقتنع ترامب واقتنعت الولايات المتحدة بأنه إذا لم تكن العقوبات والإرهاب يعني يضغط على روسيا ويجعلها تتنازل عن مطالبها، اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية للعودة عن هذه السياسة. إذن لمواجهة ترامب ليس فقط مسايرته أو الاستماع له دائما، يجب أن تكون هناك قوة واحدة، قوة منظمة، وخاصة يعني اليوم المطلوب من كل الدول العربية والإسلامية أن يلها موقف واحد بوجه كل الإلهاء الأمريكية والإرهاب الأمريكي والضغوط الذي يمارس على الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة. في حال توحدت هذه الدول وكان لها قرار واحد بمواجهة وتحدي الولايات المتحدة، بتقدير الرئيس ترامب يمكن أن يتراجع عن العديد مما أعلنه عن تصريحاته وكل الإعلام فيما يخص. يعني أنا هنا أشير إلى مسألة تهجير الشعب الفلسطيني في غزة. لذلك ترامب بحاجة إلى أن تكون هناك قوة كبرى موحدة ويعني وتصمد بوجهه، عندها يتراجع. لكن عندما يرى أن هناك تبدل في الآراء وهناك خضوع وهناك تفكك في هذه الدول، بالطبع يستغلها ويستثمرها لمصلحته ومصلحة الدول التابعة له.
دكتور سمين أيوب، أرجو أن تبقى معنا، نأخذ فاصل قصير من ثم نعود نواصل معكم الحوار. أعزائي الكرام تابعونا بعد الفاصل. نحن معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء اليومي الحواري حدث وحوار تحت عنوان ازدواجية المعايير الأمريكية. دعونا الآن نستمع إلى أبو يحيى الدوراني من اليمن في هذه المداخلة.
نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام الله على كل مستمعي إذاعة طهران العربية. أخي العزيز، أمريكا هي رأس الشر في هذا العالم، وأمريكا دائما ما تتعامل بإزدواجية في جميع المواضيع التي تتعلق بالدول سواء كانت هذه المواضيع المتعلقة بالدول العربية أو الإسلامية أو بالدول الغربية وغيرها. نلاحظ أن سياسة أمريكا هي سياسة تدرك تسد، فهي تحاول أن تدرع الفرقة بين الشعوب سواء كان شعوب العالم أو شعوب المنطقة. نلاحظ أن أمريكا تتدخل في الشؤون الداخلية لكل الدول وبالأخص في المنطقة العربية، وتحاول أن تتدخل في صنع القرارات لتلك الدول وبالأخص في المنطقة العربية سواء كان في القضية الفلسطينية التي تعاملت معها أمريكا تعامل ازدواجي، فكانت تقف مع إسرائيل في كل القرارات التي تتخذها إسرائيل. أيضا كانت تعمل على الضغط على مجلس الأمن الدولي لكي تدعم قرار الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المظلوم والذي يقتل من قبل الكيان الصهيوني. أيضا نلاحظ بأن ترامب يتوعد الشعب الفلسطيني ويتوعد أبناء غزة المظلومين بأنه سوف يحول غزة إلى جحيم، وإنهم إذا لم يخرجوا الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة فإن
نعم. أخو يحيى الدوراني شكرا لكم هذه المداخلة، وأعود إلى الدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي من روسيا. دكتور سمير، يعني التناقض الصارخ ليس سوى غيضا من فيض سياسة خارجية أمريكية، وهي تصنف المقاومين الاحتلال والمدافعين عن الحقوق المشروعة كإرهابيين، ولكن ما هي أسباب صمت المجتمع الدولي والأنظمة المطبعة في المنطقة أمام عنجهية الأمريكا والكيان الغاصب؟
نعم صحيح، ولكن فقط قبل الإجابة عن السؤال أود أن أيضا أشير وأذكر كيف أنه عندما تدخل الاتحاد السوفيتي في أفغانستان كيف جيرت الولايات المتحدة الأمريكية العديد من المنظمات والجماعات المسلحة وكل العالم لفرض عقوبات على الاتحاد السوفيتي ولمحاربته، وخرج بعد 7 سنوات. لكن عندما تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية ودمرت هذه الدولة على مدى 20 عاما وبعد ذلك انسحبت بطريقة مهينة، يعني اعتبرت ذلك أنه دفاع عن هذه الدولة ودفاع عن الشعب الأفغاني، وأنها فقط جاءت لمحاربة الجماعات الإرهابية، وهذه الجماعات هي التي كانت قد سلحت معظمها. لذلك يعني هذه ازدواجية المعايير أيضا ظهرت في أفغانستان. لكن لذا العديد من دول العالم والمنظمات الدولية تسكت ويعني ولا تدين هذه السياسة. بالطبع يعني هناك عدة أسباب، أهمها أن معظم دول العالم التابعة للولايات المتحدة الأمريكية هي إما دول فقيرة أو دول تعاني من مسألة الديون. يعني هناك البنك الدولي العالمي اللي يرسل الأموال لهذه الدول كديون وموافقة الولايات المتحدة، لأنه لا يمكن لأي دولة أن تستلم أي من هذه الديون دون أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية الرأي الأول، ويمكن أن نقول الأوحد في هذه المسألة، لأنهم يعتبرون أن واشنطن هي التي تمول معظم هذه المنظمات ومعظم هذه الحركات. لذلك اليوم يعني نلاحظ أنه عندما يصبح أو عندما يحصل أي تصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو حتى يعني أي تصويت آخر في المنظمات الدولية، نرى أن معظم الدول الفقيرة هي التي تنجر وراء الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها مهددة إما قبل إمدادات عنها أو بالضغط الاقتصادي أو حتى الضغط العسكري. هناك طبعا قليل من هذه الدول التي رفضت هذه السياسة وتحدت الولايات المتحدة الأمريكية، ومنها في أمريكا اللاتينية وفي الدول الأفريقية. بعد ذلك رأينا كيف أن الولايات المتحدة بدأت تضغط على هذه الدول وتحاول دعم انقلابات، تحاول دعم قلائل واضطرابات داخل هذه الدول. لذلك بطبيعة الحال هناك الترغيب ويعني ترهيب لهذه الدول تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية هذه السياسة مع هذه الدول. لهذا السبب نعم يعني نرى أن هذه الدول دائما تغض طرف عن هذه السياسة، سياسة ازدواجية المعايير. أما الدول الأوروبية ففعليا يعني لا تختلف عن الولايات المتحدة الأمريكية، وإن كانت أقل يعني وطأة من سياستها، لكن بغض النظر عندما تصل الأمور إلى حد الصراع واتخاذ القرار الحقيقي، نرى أن الدول الأوروبية أيضا تقف مع الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هذا ما حصل من اجتياح العراق، هذا ما حصل من حرب اليمن، هذا ما يحصل اليوم في الضفة الغربية وقطاع غزة. ماذا فعلت الدول الغربية؟ هل يعني أرادت سفير واحد لدولة الكيان من أوروبا؟ هل اعتقلت مس واحد؟ رغم أن المحاكم المحلية والمحاكم في هذه الدول بغض النظر عن محكمة الجنايات الدولية، هناك بعض المحاكم في بعض هذه الدول حاكمت العديد من مسؤولي الإجرام في هذا الكيان، لكنها لم تستطع اعتقال أي منهم، لأن يبدو أن الدور والضغوط التي تمارسها الأنظمة في الدول الغربية يعني تمنع هذه الاعتقالات. أن أذكر بأن هناك معتقل في فرنسا وهو جورج إبراهيم عبد المناضل، الذي يعني يقبع في سجون فرنسا منذ عشرات السنين بتهمة يعني أنه تعرض لدبلوماسيين صهاينة أو أنه، وهذه التهمة لم تؤكد. رغم ذلك سجن، وعندما انتهت فترة لم تستطع فرنسا الإفراج عنه بسبب الضغوط الأمريكية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني يعتبر هذا المناضل بأنه يعني هم حسب تعبيرهم بين قوسين إرهابي قتل مواطنين أمريكيين وصهاينة، لذلك يمنعون فرنسا من إطلاق سراحه، ورغم أن كما قلت بالقانون الفرنسي هذا المناضل انتهت مدة له ويجب إطلاق سراحه. للمرة الخامسة لا تستطيع فرنسا إطلاق سراحه، وهذا يؤكد أن التأثير الأمريكي والصهيوني بكثير من إرادة هذه الدول، هي في نهاية المطاف يعني مجرورة وراء هذه السياسة. إذن لا يمكن لدولة أو دولة فقيرة أن تواجه الولايات المتحدة الأمريكية إلا كما قلت قبل قليل، وحدة هذه الدول، اتخاذها لقرارات موحدة لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا استثمار ما لديها من مقومات اقتصادية، من مقومات مالية. يعني الدول العربية والدول الإسلامية عندها ولا تملك موارد كثيرة، لكن أن على الولايات المتحدة الأمريكية تضغط عليها، لديها استثمارات في أوروبا وفي أمريكا بمئات المليارات من الدولارات، أيضا يمكن أن تهدد بسحب هذه المليارات. لذلك اليوم يعني عندما تتخوف هذه الدول ولا تستطيع أن يكون ولا تستطيع أو لا تجرأ أن يكون لها موقف واحد، للأسف كما قلت تستمر الولايات المتحدة اتباع هذه السياسة، لأنه لا أحد يعقبها ولا تؤثر عليها سلبا، فهي مستمرة بها.
نعم، شكرا لكم جزيلا دكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي من روسيا على هذا الحضور وإجاباتكم القيمة. ألتقيكم إن شاء الله في لقاءات أخرى سيد الكريم، حتى ذلك الحين
شكرا.
في أمان الله، مع السلامة.
شكرا لكم. شكرا.
فاصل قصير ونعود إليكم أعزائي الكرام.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار،
نعود إليكم وإلى رسائلكم عبر الواتساب. أعزائي المستمعين، معي رسالة من مرتضى السفير الناصري العراق، نستمع إليه.
السلام عليكم، مشاركتي في حدث وحوار، بالحقيقة شكرا لكم على هذا المحور. كنت يعني أود مثل هيك محور، طبعا ازدواجية المعايير الأمريكية ازدواجية فاضحة ومخجلة، وهي بمثابة عار على سياسة الولايات المتحدة الأمريكية. ليش؟ لأنه هذه الازدواجية بالمعايير الأمريكية يعني تارة أمريكا تارة تضغط على مجلس الأمن الدولي بأنه امنعوا إيران من تطوير سلاحها النووي. طيب، وامنعوا إيران من دعم المجموعات، هي طبعا المقاومة لكن أمريكا تسميها المجموعات الإرهابية، امنعوها من دعمها. طيب، وتارة امنعوا إيران من تطوير برنامجها النووي، وفي نفس الوقت أمريكا تضع لها قانون في مجلس الأمن الدولي، هذا القانون يحفظ لأمريكا حقوقها واستقلاليتها ودفاعها وحقها في تطوير برامجها النووية وفي فعل ما تشاء وما يحلو لها. يعني أمريكا تضع قانون بأنه شو تريد تسوي عادي، تسوي برنامج نووي، تسوي غيره عادي حلال، لكن على إيران وعلى العراق وعلى دول الإسلام ودول المقاومة لا، يكون حرام. فإذا هي هذه ازدواجية المعايير الأمريكية مرتبة العراق.
شكرا لكم على هذه المداخلة. هناك أيضا صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. ازدواجية المعايير من قبل واشنطن هو القصور العربي الإسلامي، لو كانوا أقوياء عسكريا وغير متماهون معه لم يكن كذلك. وشكرا لكم.
شكرا لكم أخ صبحي عبد الحميد. هناك السيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم. علينا أن نذهب إلى موضوع آخر، لأنه هناك متغيرات حديثة ومهمة وطارئة جدا أصبحت على بقعة غرب آسيا، ألا وهي سوريا. الآن العلويون ينتفضون، والشيعة في سوريا ينتفضون، والدروز أصبحوا أيضا منتفضين ضد حكم الجولاني وضد حكم هذه العصابات التكفيرية المارقة القاتلة السفاحة التي عاثت في الأرض فسادا على كل شريف وعلى كل غيور. دعم الثوار والمنتفضين الذين أشعلوا شرارة ثورتهم على الساحل السوري، وها هو اليوم هناك جبهة تحرير الشام، ليس جبهة تحرير الشام وإنما جبهة تحرير سوريا التي تنادي بإسقاط حكم أنظمة الجولاني ومن تبعه من نظام تركيا البغيض، النظام التركي الذي ساعد على وصول هذه الشراذم إلى السلطة. ندعو جميع الشرفاء إلى دعم كل حركة ثورية مسلحة تطيح بهذه العصابات العميلة التي مهدت إلى القيادة الإسرائيلية أشد التمهيد لفتح الطريق أمام دمشق والقريطرة ووصولا إلى السويداء، وذلك لتحقيق غاية إسرائيل لا وهي ربط الكانتون الدرزي في السويداء مرورا بالكانتون الكردي في منبج ودير الزور وصولا إلى الفرات. وشكرا جزيلا لكم، وإن شاء الله أن نصر حليف المؤمنين. تحية.
شكرا أخ سيد ياسر الحسين من كربلاء المقدسة. أعزائي الكرام، وصلنا معكم إلى ختام لقائنا الحواري اليومي حدث وحوار، وتناولنا فيه ازدواجية المعايير الأمريكية. حتى الملتقى، السلام عليكم. العاشرة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد العبد الله، نشرة خبرية مفصلة وأبدأها معكم بالعناوين الرئيسية. طهران تعتبر اتهامات لندن تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى. المتحدث باسم كتاب القسام يؤكد جهوزية المقام استعدادا لكافة الاحتمالات. وارتفاع حصيلة قتلى عناصر الأمن باشتباكات مدنية جبلية السورية لأكثر من 10%.